أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط وجعل لنا أدوات القبض ومتعنا بأرواح الحياة وأثبت فينا جوارح الأعمال وغذانا بطيبات الرزق وغذانا بطيبات الرزق وأغنانا بفضله وأقنانا بمنه ثم أمرنا ليختبر طاعتنا ونهانا ليبتلي شكرنا فخالفنا عن طريق أمره وركبنا متون زجره فلم يبتدرنا بعقوبته ولم يعاجلنا بنقمته بل تأنانا برحمته تكرما وانتظر مراجعتنا برأفته حلما بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى. يأتي الكلام في قضية عقلية أخرى، في دليل عقلي آخر في مسألة عقلية أخرى، والكلام في التخير والكفائية في الواجب، وفي الحقيقة هو عبارة عن مسألتين، عن قضيتين، عن دليلين. القضية الأولى في التخير والثانية في الكفائية، وفي عناوين كثيرة في بحوث أخرى أيضا تطرح بعنوان الواجب التخييري، وبعد ذلك تطرح المسألة الأخرى الواجب الكفائي. إذن نحن نلتزم بما ذكر بالتخير والكفائية في الواجب، وقلنا لها عناوين وتأخذ عناوين، مثل الواجب التخييري ويقابلها الواجب التعييني، وبالنسبة إلى الكفائية فتأخذ عنوان الواجب الكفائي والواجب العيني. ونجعل البحث كما أيضا جعله السيد قدس نفسه خلال الشرح وخلال البحث في جهتين، الجهة الأولى سنتحدث في التخيير، والجهة الثانية سنتحدث في الكفائية. إذن مرة نتحدث في التخيير ومرة نتحدث في الكفائية. وقبل الدخول في الجهة الأولى لا بس بأن نشير ماذا نقصد بالواجب التخييري، القضية معروفة عندنا جميعا إن شاء الله. فنقصد بالواجب التخييري هو الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل أو إلى عدل. إذن الواجب التخييري هو الواجب الذي يجوز تركه إلى البدل. وعليها أيضا نقول الوجوب التخييري هو الوجوب الذي يجوز ترك متعلقه إلى البدل. ومتعلق الوجوب هو الواجب، متعلق الوجوب التخييري هو الواجب التخييري. فالوجوب التخييري هو الوجوب الذي يجوز ترك متعلقه إلى البدل، هذا الواجب التخييري والوجوب التخييري. أما الواجب التعييني وهو الواجب الذي لا يجوز تركه إلى بدل، الواجب الذي لا يجوز تركه إلى بدل. إذن وعليه فالوجوب التعييني هو الوجوب الذي لا يجوز ترك متعلقه إلى بدل، هذا هو الواجب التخييري والواجب التعييني. وسيأتي بأن الواجب الكفائي أيضا هو واجب، أو الوجوب الكفائي هو وجوب يتعلق بالمكلفين، والواجب أيضا هو واجب على كل مكلف، لكن فيه شيء وفيه خاصية أو خصيصة، خاصية أو خصوصية، وهو أنه يجوز ترك هذا الواجب الكفائي، يجوز تركه إذا فعله الغير. هنا في التخيير يجوز ترك الواجب إلى البدل، هناك يجوز ترك الواجب أصلا إذا فعله الغير. الآن ندخل قلنا في الجهة الأولى في التخيير والتعيين، وقلنا بأن الواجب التخييري هو الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل، والواجب التعييني هو الواجب الذي لا يجوز تركه إلى بدل، والوجوب التخييري هو الوجوب الذي يجوز تركه أو ترك متعلقه إلى بدل، والوجوب التعييني هو الذي لا يجوز ترك متعلقه إلى بدل. الكلام في الجهة الأولى اللي هي قلنا الجهة الأولى سيكون في التخيير، وطبعا مقابل التخيير التعيين، أي في الواجب التخييري والتعييني، في الوجوب التخييري والتعييني. والجهة الثانية سيكون الكلام في الكفائية والعينية، أي في الوجوب الكفائي والعيني، في الواجب الكفائي والعيني. إذن الجهة الأولى الكلام في التخيير نضع بين قوسين والتعيين، وفي الجهة الأولى سيكون الكلام في أمرين. الأمر الأول سيكون الكلام في الوجوب، الوجوب تخييري وتعييني، طبعا ليس سيكون الكلام شاملا لكل هذا العنوان، وإنما سيأخذ حصة وبلحاظ الخطاب سنعرف هذا الشيء. إذن سيكون الكلام في أمرين، الأمر الأول في الوجوب ويقسم إلى تخييري وتعييني، وثانيا سيكون الكلام في الأمر الثاني وهو التخيير، ونتحدث بأن التخيير يكون شرعيا وعقليا. إذن عندي الكلام في أمرين، الأمر الأول الوجوب تخييري وتعييني، والأمر الثاني التخيير شرعي وعقلي. إذن نأتي في الأمر الأول، أولا الوجوب تخييري وتعييني. إذن في الأمر الأول الوجوب تخييري وتعييني، أيضا سيكون الكلام هنا في الأمر الأول سيكون الكلام في نقاط، لنقول النقطة الأولى أو لا بس أن نقول بأن الكلام هو عبارة عن نقطة واحدة أو عنوان واحد، وهو قلنا الوجوب تخييري وتعييني، لنقول تحت نفس العنوان نقول بأن الوجوب بلحاظ بيانه في الخطاب يقسم إلى قسمين. لاحظ، الوجوب بلحاظ بيانه بالخطاب يقسم إلى قسمين، إما وجوب تعييني أو وجوب تخييم. ونحن نلتزم دائما ونكرر بأننا نعطي المطلب وفق المرحلة، وما دام الكلام بهذا الأمر يكون طبعا يقينا يكون قابلا للنقاش، لكن نريد أن نفهم ونفهم ضمن هذه المرحلة. فلذلك نجد في بعض الأحيان نعطي عناوين، ننتزع عناوين مجرد لكي نقرب الفكرة إلى الأذهان. فالنقطة الأولى والأمر الأول في الجهة الأولى وهو الوجوب تخييري وتعييني، نقول الوجوب بلحاظ بيانه في الخطاب يقسم إلى قسمين، يقسم إلى وجوب تعييني أو واجب تعييني، وإلى وجوب تخييري أي الواجب تخييري. إذا نأتي إلى القسم الأول، وجوب تعيين، ماذا نقصد بالقسم الأول وكيف يبين بالخطاب؟ نقول الوجوب التعييني، الكلام في الوجوب تخييري وتعييني. نقول في الوجوب التعييني فإن يعني كلام يقول في على شكل مقدمات نطرح. المقدمة الأولى، الخطاب الشرعي في الوجوب التعييني، الخطاب الشرعي يبين وجوب عنوان كلي في الوجوب التعييني. لاحظ الآن تقسيم الوجوب بلحاظ بيانه بالخطاب، قلنا وجوب تعييني ووجوب تخييري. في الوجوب التعييني الخطاب الشرعي، المقدمة الأولى، الخطاب الشرعي يبين، ماذا يبين؟ يبين وجوب عنوان كلي، أي يبين وجوب طبيعة، هذا في الوجوب التعييني. أما في الوجوب التخييري فإن الخطاب مباشرة يبين وجوب أشياء، هذا أو هذا أو هذا، كما في كفارة الصوم مثلا، العتق أو الإطعام أو الصيام. إذن مباشرة يذكر الأفراد أو يذكر الأشياء أو يذكر الأمور أو يذكر الواجبات في الواجب في الوجوب التخييري وفي الواجب التخييري. أما في الوجوب التعييني فالخطاب يبين وجوب عنوان، أي يبين الوجوب وهو متعلق بعنوان كلي، حتى نكون ب يعني نكون في وضع أدق. الخطاب يبين وجوب عنوان كلي، أي يبين الوجوب المتعلق ب، أو يبين الوجوب وهو متعلق بعنوان كلي، يبين الوجوب وهو متعلق بطبيعة، يبين وجوب طبيعة، يبين وجوب عنوان كلي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مستفادة من الأولى، إذن أي نقول الثانية، فالخطاب الشرعي لم يتعرض للتخيير ولم يذكر البدائل، هذه أيضا قضية واضحة. نأتي إلى المقدمة الثالثة، كما يقول صلي، وجوب الصلاة، الصلاة واجبة، الآن نأتي نقول هل يوجد تخيير هنا؟ طبعا إذا تعلق بالطبيعة على صرف الوجود، نعم بالطبيعة على صرف الوجود، سيأتي إن شاء الله هذا التفصيل، لكن الآن نلتزم بهذه الحصة التي نتحدث عنها في الوجوب التعييني والذي فيه التخيير العقلي الذي نتحدث عنه في المقدمة الثالثة. فالمقدمة الثالثة نقول هل يوجد تخيير في ما طرحناه؟ نقول نعم يوجد تخيير، على أقل تقدير نقول يوجد في كثير من الموارد. في الوجوب التعييني يوجد تخييرات غير مستفادة من الخطاب، إذن يوجد تخيير في الوجوب التعييني غير مستفاد، هذا التخيير غير مستفاد من الخطاب، ولكن التخيير يثبت بحكم العقل والعرف، فهو تخيير عقلي كيف عرف وعاقل. طبعا عرف نعتمد على بعض الظهورات وبعض القوانين لو صح التعبير والقواعد العرفية. ومنها كما نتحدث عن القرينة الحكمة التي تعتمد والتي تنشأ من ظهور وظهور حال، هذا تحدثنا عنه سابقا. والتخيير قلنا المقدمة الثالثة، التخيير في الوجوب التعييني إذا ثبت فهو يثبت بحكم العقل والعرف، فهو أي تخيير في الوجوب التعييني هو تخيير عقلي. لنقرب هذه القضية نقول عندما يقول صلي، كم فرد من الصلاة عندك؟ صلاة الظهر مثلا عندك عند الزوال وبعد ربع ساعة وبعد نصف ساعة وبعد ساعة وبعد ساعة ونصف وبعد ساعتين تستطيع أن تصلي، وهذه كل هذا من كل واحد منها هو فرد من أفراد الصلاة، وأنت مخير بين الفرد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع إلى ما قبل الغروب بفترة لأربع ركعات لو صح التعبير. وأيضا عند الزوال أيضا عندك أفراد تستطيع أن تصلي عند الزوال في البيت، في هذه الغرفة أو في تلك الغرفة أو في المسجد أو في موقع العمل أو في الشارع أو في بيت الصديق الفلاني أو في بيت الجار أو في بيت الأقارب أو في السطح على السطح أو في هذا المسجد أو في ذاك المسجد. إذن أيضا يوجد أفراد وأنت مخير بين هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، لكن الخطاب الشرعي لم يبين، لم يتعرض لهذه الأفراد، لا الفرد الذي عند الزوال ولا الذي بعده أو الذي بعده وبعده، ولا الأفراد التي عند الزوال أو ما بعده وما بعده التي تكون في العرض في البيت أو في المسجد أو على السطح أو في الغرفة أو عند الجار أو في الشارع. إذن التخيير يثبت قلنا بحكم العقل والعرف، وهو تخيير عقلي حيث تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب، تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في مثل المثال الذي طرحناه في الصلاة، فهي واجبة سواء أتيت بها في البيت أو في المسجد أو في الشارع. وأيضا علينا أن نثبت ليس فقط إطلاق، وإنما نثبت الإطلاق البدلي حتى يكون هذا أو هذا أو هذا، تأتي بهذا أو أنت مخير بين هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، هذا مستفاد من الإطلاق البدلي. فيكون المكلف مخيرا بين أن يطبق الطبيعي الواجب الصلاة في المثال على هذا الفرد، على فرد الصلاة في البيت أو الصلاة في المسجد أو على الصلاة في السطح أو على السطح أو في الغرفة أو عند الجيران أو في الشارع أو في محل العمل أو بعد ساعة قبل الغروب بساعة بعد الزوال بساعة. إذن عندي الوجوب تعييني بلحاظ البيان في الخطاب، فالخطاب الشرعي يبين بأن الوجوب تعلق بعنوان كلي بطبيعة المقدمة الثانية قلنا، هذا نستفيد منه هذا يعني أن الخطاب لم يتعرض للتخيير ولم يذكر البدائل. المقدمة الثالثة يوجد تخيير، نقول نعم يوجد تخيير، التخيير يثبت بحكم العقل والعرف، فهو تخيير عقلي حيث تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب ويثبت أنه مطلق ونثبت بأنه إطلاق بدلي، فيكون المكلف مخيرا بين أن يطبق الطبيعي أو الواجب على هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد. هذا القسم الأول وجوب تعييني. القسم الثاني وجوب تخييري. إذن إذا قلنا وجوب تخييري أو أي الواجب تخييري، هناك وجوب تعييني فالواجب تعييني، هنا وجوب تخييري فالواجب تخييري. هناك في الوجوب التعييني قلنا الخطاب لم يبين، وإنما بين لم يبين التخيير، لم يبين البدائل، وإنما بين أن الوجوب متعلق بالطبيعة متعلق بعنوان كلي. هنا في الوجوب التخييري الخطاب الشرعي يبين مباشرة وجوب أحد شيئين أو أحد أشياء على سبيل البدل، يقول هذا أو هذا أو هذا. هذه المقدمة الأولى، وجوب تخييري أو واجب تخييري، قلنا المقدمة فيه مقدمات أيضا. المقدمة الأولى الخطاب الشرعي يبين مباشرة وجوب أحد شيئين أو أحد أشياء على سبيل البدل. المقدمة الثانية، إذن هذا يعني لنقل في المقدمة الثانية هي من الأولى، وهذا يعني أن الخطاب الشرعي يتعرض مباشرة للتخيير ويذكر البدائل. المقدمة الثالثة، هنا قلنا التخيير يثبت بحكم العقل، هنا نقول التخيير يثبت وهو ثابت بحكم الشرع. التخيير يثبت بحكم الشارع المقدس فهو تخيير شرعي. هذا بصورة عامة بلحاظ الخطاب الشرعي. فالخطاب اما يكون تعيينيا لو صح التعبير، او تخييريا، او يعني نقصد به ان الخطاب اما يشير الى وجوب تعييني او وجوب تخييري، اي ان الخطاب اما يذكر الوجوب وهو متعلق بطبيعة وبعنوان كلي، او يذكر الوجوب وهو متعلق ببدائل باشياء متعددة على نحو البدل. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول في الجهة الأولى. تحدثنا في الأمر الأول، قلنا أولا الوجوب تخييري وتعييني بلحاظ الخطاب طبعا كما بينا. نأتي إلى الأمر الثاني من الجهة الأولى، وهو التخيير شرعي وعقلي. نحن تحدثنا الآن، عندما تحدثنا في الوجوب التعييني قلنا التخيير فيه يوجد تخيير، إذا وجد التخيير فهو تخيير عقلي في الوجوب التعييني. وفي الوجوب التخييري قلنا يوجد فيه تخيير، والتخيير فيه تخيير شرعي. إذن صار عندي عنوانان، هو عنوان التخيير الشرعي والتخيير العقلي. إذن نأتي في الأمر الثاني من الجهة الأولى، وهو ثانيا يكون أو نعطيه عنوان التخيير شرعي وعقلي. الآن القضية واضحة عندكم إن شاء الله. نقول ماذا نقصد بالتخيير الشرعي؟ عندك الجواب، لكن ربما لا تستطيع أن تعطي الصياغة أو لا يجي الثقة بإعطاء الصياغة وطرح الصياغة، لكن في داخلك القضية واضحة وبينة إن شاء الله. فالتخيير الشرعي هو التخيير الذي تكون البدائل فيه ماذا؟ مذكورة في لسان الدليل، مذكورة بالخطاب. التخيير الشرعي هو الذي تكون البدائل مذكورة بالخطاب. وكيف تكون مذكورة؟ على نحو التردد، هذا أو هذا أو هذا، يجب عليك هذا أو هذا أو هذا. من أفطر مثلا في شهر رمضان متعمدا يجب عليه العتق أو الصيام أو الصدقة. إذن التخيير الشرعي تكون البدائل مذكورة وهي تكون متعلقة للأمر، متعلقة للوجوب، يعني هي تكون متعلقة للوجوب لكن ليس بمجموعها، وإنما على نحو البدل، هذا أو هذا أو هذا، ليس هذا وهذا وهذا، وإنما هذا أو هذا أو هذا، هذا على نحو البدل، هذه البدائل تكون متعلقة للوجوب، متعلقة للأمر، وتكون مذكورة بالخطاب في لسان الدليل. وما هو التخيير العقلي؟ هو وفيه لا تكون البدائل مذكورة في الخطاب الشرعي أو في الدليل الشرعي، لا تكون البدائل، ونقصد بها أيضا هي المتعلقة للأمر يقينا والوجوب، لا تكون مذكورة في لسان الدليل. إذن سنتحدث مرة أيضا في ثانيا، سيكون الكلام في نقطتين لو صح التعبير، أي في ثانيا وهو التخيير الشرعي وعقلي، سيكون الكلام النقطة الأولى في التخيير الشرعي في الواجب، وبعد ذلك سيكون الكلام في التخيير العقلي في الواجب. نتحدث عن التخيير الشرعي في الواجب. يوجد واجب تخييري؟ نعم. يوجد تخيير شرعي في الواجب؟ نقول نعم، وهذا ثابت وموجود كما طرحنا في مثال كفارة الإفطار المتعمد في شهر رمضان كما بينا. الآن نقول الواجب التخييري أو الوجوب التخييري الشرعي، الواجب الوجوب التخييري الشرعي أو الواجب، الآن نحن في التخيير الشرعي في الواجب. فالواجب الشرعي أو الوجوب الشرعي فيه خصائص هذه مسلمة ومتفق عليها، متفق عليها شرعا لو نقل، لنقل فعلينا عندما نقول يوجد قضايا مسلمة وموجودة لنقل وجدانية في الشرع لو صح التعبير، ومسلمة عند أهل الشرع لا خلاف فيها. الآن عندما نريد أن نفسر، عندما نريد أن نحلل، يجب أن نتوصل في نتائج التحليل إلى ما يطابق تلك المسلمات الشرعية. الآن نقول في الوجوب التخييري، في الواجب التخييري الشرعي يوجد أمور مسلمة، يوجد خصائص مسلمة متفق عليها. ما هذه الخصائص؟ نذكر نحن أربع خصائص. الأولى في الواجب التخييري، في الوجوب التخييري، فإن المكلف أولا، المكلف هذه الخاصية الأولى، إن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء. يعني المكلف إذا أتى بأحد البدائل يعتبر ممتثلا، هذه القضية واضحة ومسلمة. الآن المقدمة أو الخصيصة أو الخاصية الثانية، نقول المكلف لو ترك جميع البدائل، يعني نقول في مثال الصوم لو اعتق المكلف فقد امتثل، أو لو صام فقد امتثل، أو لو أطعم فقد امتثل. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، نقول لو ترك المكلف جميع البدائل، جميع الأشياء، جميع الواجبات، يعني ترك العتق وترك الصيام وترك التصدق الإطعام، فيعتبر عاصيا، هذه أيضا متفق عليها، هذه خصيصة ثانية. إذا أتى بأحد البدائل فقد امتثل، إذا ترك جميع البدائل فهو عاصي. ثالثا الخصيصة أو الخاصية الثالثة، ترك المكلف لجميع البدائل للعتق والإطعام والصيام، ترك المكلف لجميع البدائل تسجل عليه معصية واحدة، لا يتسجل عليه ثلاث معاصٍ، يعني لا يسجل عليه ترك العتق ويعاقب عليه، وترك الإطعام ويعاقب عليه، وترك الصيام ويعاقب عليه، لا، عليه معصية واحدة وعقوبة واحدة. إذن إن الخاصية الثالثة إن عصيان المكلف بترك البدائل كلها يعتبر معصية واحدة، عصيانه يعتبر معصية واحدة ولها عقاب واحد، لا تتعدد العقابات. التفت إلى هذه جيدا، إذا ترك الجميع فعليه عقاب واحد، لا يعاقب بعدد البدائل. الخاصية الرابعة، إذا أتى المكلف بالشيئين أو بالأشياء كما في المثال أعتق رقبة وأطعام وصام، يعتبر ممتثلا أو لا؟ نقول يعتبر ممتثلا، هذه قضية أيضا مسلمة وهذه خاصية أيضا مسلمة. إذن المكلف يعد ممتثلا إذا أتى بأحد الأشياء، ويعتبر عاصيا إذا ترك الجميع، والعصيان بترك الجميع يعتبر معصية واحدة وعقاب واحد، وإذا أتى المكلف بالجميع أيضا يعتبر ممتثلا. ربما بعض المقدمات واضحة جدا وبينة، لكن سنعرف خاصة في المقدمة الرابعة. طبعا تقول إذا في المقدمة الأولى قلت أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء، فكيف تأتي بالمقدمة الرابعة تقول إذا أتى المكلف بالشيئين أو بالأشياء معا فقد امتثل؟ فالقضية واضحة، إذا أتى بفرد فهو ممتثل، فإذا أتى بجميع الأفراد هذا سنعرف ما هي فائدة أو ما هي الفائدة من طرح هذه الخاصية الرابعة، وهذه أيضا مسلمة وسنعرف الثمان. الآن يأتي إشكال، هذا يسجل على الواجب التخييري ويسجل على الواجب الاتفاقي. هو أننا نقول في الواجب التخييري العتق واجب، وفي المثال الصيام واجب، الإطعام واجب. نقول المتعلق هذا أحد البدائل أحد الأشياء، إذا كان واجبا كيف يجوز ترك؟ نحن نقول في الواجب نسبة طلبية، نسبة إرسالية، فيها إلزام لا يجوز الترك حسب التعريفات التي طرحت في الوجوب. فكيف هنا واجب ويجوز الترك، يعني مطلوب ويجوز الترك، وهذا الشيء المطلوب ويجوز الترك هذا تحدثنا عنه في الاستحباب. الاستحباب نقول يوجد طلب، لو صح التعبير يوجد إرسال، لكن إرسال غير إلزامي يجوز الترك، لا إثم في الترك لو صح التعبير. أما في الوجوب فهو إرسال إلزامي لا يجوز الترك. فكيف هنا يجوز الترك؟ فهذا يخالف ما طرحناه هناك وما بينا هناك، وهناك قلنا معنى الوجوب وتحدثنا عن نسبة الإرسالية والطلبية، وتحدثنا عن الاستحباب وعن الكراهة والحرمة، وأيضا المفروض القضية مسلمة وانتهينا منها. لكن هنا هذا يناقض ذلك الكلام السابق، فلدفع التناقض بين هذا وذاك علينا أن نعطي التفسير المناسب للوجوب التخييري، كذلك علينا أن نعطي التفسير المناسب للوجوب الكفائي حتى ندفع التناقض بين هذا وبين ما قلناه هناك. إذا نقول هو إذا كان واجبا كيف جاز الترك؟ إذا علينا أن نفسر ماذا يقصد وماذا يريد الشارع من الواجب التخييري بحيث جاز الترك منه إلى البدل. نحن القضية مسلمة يجوز الترك من هذا إلى الآخر، لكن كيف نفسر هذه القضية بحيث لا تتناقض مع ما طرحناه سابقا وما نعرف به؟ إذن الكلام قلنا في التخيير شرعي وعقلي، وكان الكلام قلنا سيكون في نقطتين، النقطة الأولى التخيير الشرعي في الواجب، وبعد ذلك نتحدث في التخيير الشرعي أو التخيير العقلي عفوا في الواجب. النقطة الأولى التخيير الشرعي في الواجب، سيكون الكلام في عدة لنقول نقاط. أيضا النقطة الأولى تحدثنا من خصائص الوجوب التخييري الشرعي، تحدثنا عنها قبل قليل. بعد ذلك طرحنا هذا الإشكال، وسجل عندك الإشكال، وهذا الإشكال يقع تحت عنوان نقطة ثانية نعطي. النقطة الأولى قلنا من خصائص الوجوب التخييري الشرعي، النقطة الثانية تفسير وتحليل الوجوب التخييري. إذن تفسير وتحليل الوجوب التخييري، قلنا تحت هذا العنوان نسجل هذا الإشكال، نقول إذا كان الشيء أو الواجب إذا كان واجبا فكيف يجوز الترك منه إلى واجب آخر وإلى متعلق آخر، وفي الوجوب لا يجوز الترك. وفي الواجب لا يجوز الترك. نقول لدفع هذا علينا أن نفسر، فطرحت عدة تفسيرات لدفع الإشكالات، وطبعا كل تفسير المفروض يطرح لدفع هذا الإشكال أو هذا التناقض أو هذا التنافي أو التافت، أي شيء تريد أن تسميه مع ما نعرفه سابقا من مسلمات، المفروض أن هذا التفسير لا يناقض الخصائص المسلمة، فعليك أن تأتي بتفسير تنطبق عليه الخصائص التي ذكرناها قبل قليل ويدفع الإشكال. فذكر في المقام تفسيرات، نذكر التفسير الأول والتفسير الثاني، يعني نذكر تفسيرين. التفسير الأول قالوا بأن الوجوب التخييري في حقيقته يرجع إلى الوجوب التعييني، ماذا يقصد هنا؟ يقول أي أن التخيير في الوجوب التخييري، أي أن التخيير الشرعي لو صح التعبير، والكلام نحن في التخيير الشرعي لا ننسى، فالتخيير الشرعي في الوجوب التخييري يرجع إلى التخيير العقلي. فالتفسير الأول هو أن الوجوب التخييري يرجع إلى الوجوب التعييني، أي أن التخيير الشرعي في الوجوب التخيير الشرعي في الوجوب التخييري يرجع إلى التخيير العقلي. ماذا يقصد؟ يقصد أن الوجوب التخييري هو وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين أو بين الأشياء لقيام الملاك بالجامع، طبعا ويطرح لا فرق في الجامع سواء كان عنوانا أصيلا أو لا كان عنوانا منتزعا كعنوان أحدهما، لأنه كما في مثال العتق والإطعام والصيام ما هو الشيء المشترك الذي يجمع هذه كعنوان وكجامع أصيل وحقيقي، فنقول أحد هذه الأمور، أو إذا كان اثنين نقول أحدهما أو أحد نقول أحدهما. وإذا أكثر كما في مثال الصيام نقول أحد هذه الأشياء، العتق أو الصيام أو الإطعام. إذن يقول يوجد جامع والملاك يترتب على الجامع وليس على هذه الأفراد، أفراد الجامع أو مصادق الجامع أو تطبيقات الجامع، إذن التفسير الأول يرجع الوجوب التخييري إلى وجوب تعييني، يرجع التخيير الشرعي إلى تخيير عقلي، هذا التفسير الأول. لا نريد أن ندخل بتفصيل ونقاش، نريد الآن أن نفهم ضمن هذه المرحلة. التفسير الثاني قال لا، الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبين، يوجد وجوب ووجوب، وجوب بهذا أو إلى وجوبين أو إلى وجوبات، وجوب بهذا ووجوب بهذا ووجوب بهذا ووجوب بهذا. إذن الوجوب التخييري لا يرجع إلى الوجوب التعييني وإلى وجوب الجامع، لا، وإنما يرجع إلى وجوبين مشروطين أو إلى وجوبات مشروطة إذا كان أكثر من اثنين، بمعنى أن كل من العدلين وكل من الواجبات أو المتعلقات لو صح التعبير، أن كل من العدلين هو واجب لكنه ليس وجوب على نحو الوجوب المطلق، وإنما هو واجب وجوبا مشروطا، الصيام، الإطعام، العتق، كل واحد منهم واجب ولكن وجوبه مشروط، مشروط بأي شيء؟ بترك الآخر أو بترك الباقي أو الآخر. ففي كفارة الصيام المتعمد في شهر رمضان، نقول عندي ثلاثة وجوبات: وجوب العتق، وجوب الصيام، وجوب الإطعام، لكن كل وجوب منها مشروط. الصيام واجب، يجب الصيام بشرط ترك الإطعام والعتق، ووجوب العتق بشرط ترك الصيام والإطعام، ووجوب الإطعام بشرط ترك العتق والصيام، وهكذا. إذن يوجد عندي وجوبات، لكن كل وجوب مشروط بترك الباقي. إذن بتعبير آخر نتحدث عن الواجب، نقول الصيام واجب بشرط ترك العتق والإطعام، والإطعام واجب بشرط ترك الصيام والعتق، والعتق واجب بشرط ترك الصيام والإطعام. إذن عندما نقول هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب، هنا وجوب وهنا وجوب وهنا وجوب، هذا معناه أن هذه الوجوبات مرد هذا الوجوب وهذا الوجوب وهذا الوجوب، مرد الوجوبين أو مرد الوجوبات إلى وجود أيضا أي تعدد الوجوبات يدل على تعدد أو يكشف عن تعدد الملاكات، تعدد الأغراض. إذن مرد الوجوبين بين الوجوب أو نعم مرد الوجوبين أو مرد الوجوبات إلى ملاكين نستكشفه من أي شيء من تعدد الوجوبات. إذن الوجوبات ترجع إلى ملاكين. إذن عندي هنا الملاكات متعددة، هذا انتهينا منه. والشيء الآخر المسلم، لاحظ عندما اشترط قال هذا بشرط ترك الباقي، ذاك بشرط ترك الباقي، ذاك بشرط ترك الباقي، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أننا لا نستطيع أن نستوفي كل الملاكات، لأن أي ملاك أريد أن أحققه فهو مشروط بترك الباقيات. أريد أن أحقق ملاك لو صح التعبير العتق، وهذا لا يتحقق إلا بترك ملاك الصيام، أي بترك الصيام وترك الإطعام، أي بترك ملاك الصيام وترك ملاك الإطعام. عندما أترك لا أحقق الملاك ولا أدرك الملاك. إذن لاحظ من هذا التعريف الذي والتفسير، نقول مرد الوجوبات أو مرد الوجوبين، لنتحدث عن الوجوبين أحسن وأنت تكون عندك أوضح تقول الوجوبات، نقول مرد الوجوبين إذا كان عندي واجبين هذا أو هذا، نقول مرد الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا. لماذا؟ قلنا لأن الأول مشروط بترك الثاني، والثاني مشروط بترك الأول، فإذا أتى بالأول لا يتحقق الصيام بالأول إلا بترك الثاني، فإذا لا يستطيع أن يحقق إلا أحد الملاكين. فمرد الوجوبين إلى ملاكين وغرضين، وأيضا من مواصفات هذه الملاكين والغرضين أننا لا نستطيع أن نستوفيهما معا، ولا نستطيع أن نحصل الملاكين معا. وعليه نقول أو من هذا نقول نقلب، كأنما كيف الآن قلنا من تعدد الوجوبات قلنا تعدد الملاك، الآن نعطي بعبارة أخرى أو نحاول أن نقول التفسير هكذا، نقول قبل هذا نقول مرد الأمر أو التفسير إلى وجود ملاكين، لا نذكر الوجوبات الآن حتى منها أيضا نستنتج، نقول مرد التفسير إلى وجود ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا. مرد التفسير الثاني إلى وجود ملاكين وغرضين أو ملاكات وأغراض غير قابلة للاستيفاء معا. وعليه نقول على هذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أولا بسبب تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين بكل من الواجبات، يعني في المثال في الملاك في الصيام وملاك في الطعام وملاك في العتق، بسبب تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين فإنه يتعدد الوجوب. إذا كل واحد فيه ملاك فكل واحد هذا فيه ملاك موجود ومتصور ومدرك، فيحصل إرادة وتحصل يحصل جعل واعتبار وتكليف وحكم ووجوب. إذن لتعدد الملاكات يتعدد الوجوب. الآن نقول وبسبب عدم، لاحظ نحن ماذا قلنا؟ قلنا مرد التفسير إلى وجود ملاكين وغير قابلين للاستيفاء، وبسبب عدم إمكان استيفاء الملاكين معا حتى لو أتى المكلف بالواجبين لا يستطيع أن يستوفي ملاكين معا، وبسبب عدم إمكان استيفاء الملاكين معا فإنه جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر. بسبب عدم إمكان استيفاء الملاكين معا فإنه جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر. الآن المسألة فيها شيء من التداخل لو صح التعبير، راح سنسجل هذا الإشكال على التفسير الثاني وأنت تعرف ماذا نريد. نسجل إشكالين على التفسير الثاني، فالعنوان هو إشكالان على التفسير الثاني. الإشكال الأول أليف، التفسير الثاني بناء على ما طرحناه الآن قبل قليل، قلنا يوجد وجوبات متعددة وكل وجوب مشروط بترك الآخر، لا بس أن نعيد حتى نسجل الإشكال. ماذا قلنا في التفسير الثاني؟ قلنا الوجوب التخيير يرجع إلى وجوبين مشروطين أو إلى وجوبات مشروطة، نتحدث عن وجوبين مشروطين، إلى وجوبين مشروطين بمعنى أن كل من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك العدل الآخر. هذا في التفسير الثاني أيضا سجلنا مقدمات، أولا قلنا الوجوب التخيير يرجع إلى وجوبين مشروطين بمعنى أن كل من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك العدل الآخر. المقدمة الثانية نقول مرد الوجوبين أو الوجوبات إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا، أي بتعبير آخر، أي بعبارة أخرى يعني، أي أولا بسبب تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين فإنه يتعدد الوجوب، هنا العبارة أوضح صارت، وثانيا بسبب عدم إمكان استيفاء الملاكين معا فإنه جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الآخر. الآن نسجل الإشكالان، نسجل الإشكالين عفوا. عندي إشكالان، الأول على التفسير الثاني. الإشكال الأول أليف، التفسير الثاني يقول صاحب الإشكال يستلزم تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا، يعني أقول هذا واجب عليك في حال الثاني، كما هناك نقول في مثال الصيام يجب عليك الصيام في حال ترك العتق، ويجب عليك العتق في حال ترك الصيام. أنت تركت الصيام إذن يجب عليك العتق، فالعتق صار فعليا عليك فهو واجب، وبتركه تكون عاصيا. إذن هذا بترك الصيام فالعتق صار فعليا، وبتركك للعتق أيضا الصيام صار فعليا لأن الصيام مشروط بترك العتق، فصار الصيام فعليا، فإذا وجوب الصيام أيضا عليك فعلي، وتركت فإذا أنت ارتكبت المعصية، فارتكبت معصية بترك العتق ومعصية بترك الصيام وهكذا معصية بترك الإطعام، فتسجل عليك معصية ومعصية ومعصية، إذن يتعدد العقاب. إذن التفسير الثاني يستلزم تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا، كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف. يعني يجب عليه إنقاذ غريق ويجب عليه الصلاة، تضايق الوقت، ترك إنقاذ الغريق وترك الصلاة، فهو قد عصى بترك إنقاذ الغريق وقد عصى بترك الصلاة، فعليه عقابان، فقد ارتكب معصيتين فعليه عقابان. الآن الإشكال الأول ما هو؟ نقول التفسير الثاني يستلزم أن المكلف إذا ترك العدلين معا فقد عصى وتعددت المعصية وتعدد العقاب كما بينا فعلية هذا الوجوب وفعلية هذا الوجوب. إذن قلنا التفسير الثاني يستلزم تعدد عند ترك التفسير الثاني، التفسير الثاني يستلزم عند ترك جميع الأفراد أو ترك العدلين معا يستلزم تعدد المعصية وتعدد العقاب، صح هذا الأمر أو ليس بصحيح؟ نقول صحيح كما بينا قبل قليل. نقول وهذا اللازم باطل بالنسبة للواجب التخييري. لماذا باطل؟ لأننا قلنا في الأمر الأول أو في النقطة الأولى من خصائص الوجوب التخييري، قلنا في الخاصية الثالثة أن عصيان المكلف بترك البدائل كلها يعتبر معصية واحدة ولها عقاب واحد، ولا تتعدد المعصية ولا يتعدد العقاب، وعلى هذا التفسير يقال بتعدد العقاب وتعدد المعصية، وهذا مخالف لما هو مسلم به من تفسير الواجب التخيير. إذن نقول وهذا اللازم باطل لأنه يخالف الخاصية الثالثة، وهي أن عصيان المكلف بترك البدائل كلها يعتبر معصية واحدة لها ولها عقاب واحد، بينما هنا اللازم يقول بتعدد المعصية. والإشكال الثاني يقال بأن التفسير الثاني يستلزم، لاحظ التفت إلى هذه النقطة الدقيقة، يستلزم عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين. الآن قلنا عند ترك كلا الأمرين كلا العدلين تتعدد المعصية، هذا اللازم من التفسير الأول، من التفسير الثاني عفوا، فسجلنا الإشكال قلنا هذا يخالف الخاصية الثالثة. الآن نقول لو أتى بالعدلين معا فلا يتحقق الامتثال، كيف لا يتحقق؟ نحن لنقول عندي واجب أول واجب ثاني، لنلتزم مثال العتق والصيام لنترك الإطعام. نقول العتق والصيام، العتق لاحظ يجب العتق في حال ترك الصيام، إذن من شروط وجوب العتق، من شروط فعلية وجوب العتق تحقق الشرط، هو شرط ومن شروطه هو ترك الصيام، ومن شروط وجوب الصيام وفعلية وجوب الصيام هو ترك العتق، إذن لا يكون وجوب العتق فعليا إلا بترك الصيام. إذا أتى بالصيام فالوجوب وجوب العتق فعلي أو ليس فعلي؟ لا وجوب للعتق، ونقول هنا لا يكون وجوب الصيام فعلي إلا بترك العتق، ولو أتى بالعتق فقد انتفى الشرط، فقد انتفى المشروط، أي انتفى وجوب الصيام. الآن نقول إذا أتى بالعتق والصيام، عندما يأتي بالعتق فهو ينفي وجوب الصيام، وعندما يأتي بالصيام فهو ينفي وجوب العتق، فلا وجوب بالصيام ولا وجوب، أي لا فعلية لوجوب الصيام ولا فعلية لوجوب العتق، لانتفاء شرط وجوب الصيام هنا ولانتفاء شرط وجوب العتق هنا. إذن لاحظ هذا، التفت إلى هذه النقطة، قلنا التفسير الثاني يستلزم عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين، حيث لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا، وذلك الانتفاء شرطه، والشرط هو ترك العدل الآخر، وهو لم يترك العدل الآخر، أتى بالعدل الآخر، وهذا اللازم بأنه لا يتحقق امتثال، وهذا اللازم باطل. لماذا باطل؟ لأنه مخالف للخاصية الرابعة، لذلك قلنا ما هي الثمرة من الخاصية الرابعة؟ وهذا اللازم باطل لأنه يخالف الخاصية الرابعة، والتي تفيد إذا أتى المكلف بالشيئين معا فقد امتثله، وهنا يستلزم من هذا التفسير يستلزم عدم الامتثال. واضح هذه القضية؟ إذن نقرأ وسنعيد بعض ما ذكرناه هناك، لكن لا بأس نقرأ بعض الشيء هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول التخيير والكفائية في الواجب. الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين. قلنا الكلام سيكون في جهتين، جهة في التخيير وجهة في الكفاية. الجهة في التخيير سيكون الكلام في أمرين، الأمر الأول في الوجوب تخييري وتعييني بلحاظ الخطاب كما بينا، الوجوب بلحاظ بياني في الخطاب يقسم إلى قسمين، فأعطيناه عنوان الوجوب تخييري وتعييني، فتعطي هنا عنوان الوجوب تخييري وتعييني. إذن الخطاب الشرعي متكفل للوجوب على نحوين، أحدهما النحو الأول هذا وجوب تعييني، أي يبين فيه أو يبين فيه وجوب عنوان كلي واحد، اكتب فوق عنوان كلي واحد طبيعي وتجربة أو الطبيعة طبيعية أو طبيعة، وتجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب وأنه إطلاق بدلي، فهنا تثبت التخير. كما إذا قال صلي فيكون الواجب طبيعي الصلاة، ويكون مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت، إلا أنها بالتخير ليس شرعيا بل هو عقلي، بمعنى أن الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخير ولم يذكر هذه البدائل مباشرة، وإنما يحكم العقل وكذلك يحكم العرف بالتخير المذكور. والنحو الثاني وجوب تخييري، قلنا وجوب تخييري أي بلحاظ الخطاب. والنحو الآخر أي يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخير، أي يذكر التخير بين شيئين أو بين أشياء فيأمر بهما على سبيل البدل، فيقول مثلا صلي أو أعتق رقبة، ويسمى التخير حينئذ شرعيا، والوجوب يسمى بالوجوب التخييري، كما هناك كان الوجوب التعييني نسميه، وهنا سميناه بالوجوب التخييري. واضحة هذه؟ إذن عندي وجوب تعييني وعندي وجوب تخييري. بعد ذلك يتحدث عن التخيير الشرعي في الواجب، وهو الكلام سيكون في النقطة الثانية التي تحدثنا عنها نحن قبل قليل. ثانيا التخيير الشرعي وعقلي، تسجل هنا أيضا أنت، ثانيا قبل التخيير الشرعي في الواجب، ثانيا التخيير شرعي وعقلي، وأنا أيضا أسجل معك هذا، وهذا شرحناه وسنقرأ إن شاء الله في البحث القادم بعد إكمال المطلب إلى بقية الحياة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.